السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن أحمد الحجاوي الحنبلي رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في الكلام عن أحكام المعاملات إلى باب الشركة، فنستعين بالله عز وجل ونقرأ في هذا الباب الذي تضمن تعريف الشركة وأنواعها وأحكام كل نوع منها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشركة. وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف.
إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف الشركة فقال: وهي اجتماع. وهذا الاجتماع يقع على صورتين أو على نوعين: الاجتماع في الاستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك، والاجتماع في التصرف، وهذه تسمى شركة العقود. كيف اجتماع في استحقاق؟ مثاله: مات رجل وعنده قطعة أرض، تمام، وله ولدان، الأرض هذه تنتقل من ملك زيد إلى ملك ابنيه، فيكونان مجتمعين في استحقاق هذه الأرض، يعني ملكية هذه الأرض، تمام. هذا هو اجتماع في الاستحقاق، وهي شركة الأملاك، وهي يعني ليست هي المقصودة بهذا الباب. نعم. النوع الثاني وهي شركة التصرف، وتسمى شركة العقود، وهي المرادة هنا، وهي أقسام سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة الأولى: تعريف الشركة هي الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف، والمراد هنا بهذا التبويب اجتماع في الاستحقاق ولا الاجتماع في التصرف؟ الاجتماع في التصرف. يعني ايش التصرف؟ البيع، الشراء، التأجير، التملك وما نحوه وما إلى ذلك. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب هي أنواع الشركة، وهي خمسة أنواع. هذه الأنواع الخمسة التي ترجع إليها الشركات، والتي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم. وهي
أنواع. فشركة عنان.
طيب، هذه الأنواع الخمسة ترجع إلى أن الشراكة أيها الإخوة الكرام في باب الشركة، إما أن تكون الشراكة في المال والعمل، فيكون كل واحد من الشركاء له حصة من المال وله دور في العمل. طيب، وهذه هي النوع الأول، وهو شركة العنان. أنا مثلا أدفع 1000 ريال والشيخ محمد يدفع 1000 ريال، خلاص، ونتاجر فيها، عملنا بسطة مثلا نبيع فيها أشياء أو أغراض، ها؟ فهو يشتغل فيها وأنا أشتغل فيها، مرة هو يمسكها، هو يشتغل في النهار أنا أشتغل في الليل، وهكذا، والربح الحاصل يقسم بيننا على ما نتفق عليه. خلاص، الربح اللي جاي في النهار لك ولا لي؟ لا، ما فيه، هذا ليست الشركة كذلك، بل الربح الذي يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار مقسوم بيننا بحسب الاتفاق. ممكن نقول انه ايش، 50% لك 50% لي، وسيأتي تفصيل ذلك. هذه تسمى شركة العنان. الاحتمال الثاني ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر. انا اعطيتك 5000 ريال وقلت انت تشتغل في التجارة، انا مالي خبرة في التجارة، هذا رأس المال وانت اشتغل فيه، فهذه تسمى شركة المضاربة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث: ما في عندنا رأس مال، أنت تبغى تتاجر بس ما عندك رأس مال، ما الحل في هذا؟ وش عندكم حل؟ واحد يبغى يشتغل في التجارة، ها، وليس عنده نقد، ما عنده فلوس، نعم، عنده جاه ما عنده جاه. ايش رايك شيخ نصر؟ يشتري في الذمة، يقول يروح للتجار ويقول لتجار الجملة أنا أبغى أشتري منكم، مثلا أنت تبغى تبيع كتب مثلا للطلاب، طلاب العلم، تذهب إلى دور النشر والمؤسسات وهذا تشتري منهم بإيش؟ بالذمة، تقول أنا أشتري منكم الآن وأنا بروح أبيعها وكذا وأسددكم بعد سنة، خلاص؟ فأنت تشتري بالجملة وتبيع قطاعي بعد سنة. لما ذهبت إلى دور النشر قالوا لك إيش؟ نحن ما نثق في الناس الآن، هذا الزمان تبيع الواحد مؤجل آخر شيء ما يسدد، صح ولا لا؟ هات لنا واحد معروف يضمنك. فيجي مثلا يقول تعال يا عامر أو يا زيد أو يا عمر، ايش رأيك تضمن؟ قلت ايش رأيك، أنا أضمنك ونتشارك نحن في الكتب، نروح هذه الكتب نشتريها، يصير نصف الكتب ملكه لك ونصف الكتب ملكه لي، وأنا ضامن لك وأنت ضامن لي. فأنا لما تروح الآن في أمام شركة أو دار نشر أو بائع للجملة، لما يجي يبيع لشخصين كل واحد منهما ضامن للآخر، يطمئن أكثر ولا لا؟ يطمئن، لأنه ما حصلك بيحصلني، واضح؟ فيبيع لنا بالآجل ونحن نروح نتاجر فيها، الملك حسب ما نتفق وسيأتي هذا، والربح أيضا حسب ما نتفق. هذه تسمى شركة الوجوه. إذن المشاركة هنا في الذمة وليس هناك رأس مال حاضر. الصورة الرابعة، ما عندنا أيضا رأس مال حاضر، خلاص، ورحنا للتجار قلنا بيعوا لنا بالآجل، قالوا ما في لا آجل ولا مقسط تشتري كاش، ما عندنا رأس مال، ماذا نصنع؟ قلت له خلاص ما عندنا رأس مال، لكن نحن يعني نعمل مثلا حساب في الانترنت أو نعمل إعلان أننا نستقبل الكتب مثلا ونراجعها وندققها تدقيق لغوي، أنا وأنت نعمل شركة، ما عندنا رأس مال صح، لكن عندنا عمل نقدمه. فتأتي هذه الأعمال من الناس، هذا يعطينا كتاب وهذا يعطينا بحث وهذا يعطينا رسالة، ها، ثم ندققها، فما يحصل من الأجرة يكون بيننا. الحمد لله قدرنا نشتغل بدون رأس مال. طيب الرسالة اللي جاتك، جاك مشروع مثلا 15 مجلد مراجعة وتدقيق لغوي فيه مبلغ مثلا 15,000 مثلا، هذه 15,000 لك ولا لي؟ بيننا حسب الاتفاق، واضح؟ طيب هذه تسمى شركة إيش؟ الأبدان أو الصناع، لأنه ما في رأس مال، إنما نقدم عملا، إذن هنا الشراكة في العمل بدون مال، واضح؟ إيش يبقى؟ الخامس. الخامس قال لك جمع هذه كلها على بعضها وطلع شركة فيها اشتراك في المال وفيها اشتراك في العمل وفيها اشتراك في الذمم. وما صورتها؟ اللي آخر واحدة شركة المفاوضة، مثال يعني على سبيل المثال، رجل هو وزوجته، تمام، يقول لزوجته أنت مثلا مدرسة يجيها راتب، خلاص افترض 10,000 ريال، وأيضا عندها تجارة بسيطة تعمل على سبيل المثال معجنات وحلويات وما إلى ذلك، جيد، ويجيها ربح من هذا، وهذا الرجل موظف، خلاص، ويجي راتب ويشتغل في العقارات وعنده على سبيل المثال سيارة يوصل الناس بالأجرة، يقول هو وزوجته نحن نفتح حساب واحد، كل ما يأتي لي من المال سأضعه في هذا الحساب، الراتب الشهري، الأجرة اللي تأتي من السيارة، اللي يجيني من عقارات مثلا، وكذلك زوجته كل ما يجيها راتب تحطه في هذا الحساب، كل ما يجيها أرباح تحطه في هذا الحساب، مبيعات تحطه في هذا الحساب، ونتفق أن الملك بيننا على سبيل المثال أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث، واضح هذا؟ فهنا جمعوا جميع أنواع الشركة، هذه تسمى شركة المفاوضة، وسيأتي لها شرط أن لا يدخل فيها شيئا نادرا. فإذا مات مثلا أبوها هذه المرأة وورثت منه 1,000,000، هل تدخلها في نفس الحساب؟ نقول لا، هذا كسب نادر لا يدخل. أو هذا الرجل مثلا أتلف شيئا هو ماشي صدم سيارة، هل يحمل ضمان التلف على هذا الحساب؟ لا، واضح. فلا يدخل فيها الكسب النادر ولا الغرام النادر. هذه خمسة أنواع من أنواع الشركة. نبدأ أولا بشركة العنان. نعم.
فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو تفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما.
نعم، هذا هو شركة العنان، اشترك بدنان، إذن كل واحد منهما يقدم عملا يعمله ببدنه، وكل واحد منهما يقدم مالا، قال بماليهما، وشرط في المال أن يكون إيش؟ معلوما، هذا لا بد منه في العنان وفي غيره مما يكون فيه رأس مال، واضح. ولو متفاوتا، هل يجوز أنك أنت تقدم 1000 وأنا أقدم 2000؟ لا بأس. هل يجوز أنت تقدم 1000 ريال وأنا أقدم 1000 دولار؟ ما في مشكلة، يجوز هذا، لا يشترط أن يكونا متساويين، لا بأس أن يتفاوتا سواء في الجنس أو في القدر. نعم، أي نعم، ليعملا فيه ببدنيهما، هذا هو العنصر الثاني، عنصر المال وعنصر إيش؟ العمل، ليعملا فيه ببدنيهما. طيب، ما هي الأحكام والآثار التي تترتب على انعقاد هذه الشركة؟ إيش يقول؟
فينفذ تصرف كل منهما فيهما.
فيهما، الآن أنا دافع 2000 ريال وأنت دافع 1000 ريال، فأنا جئت وخذت المبلغ من المال الذي وضعته أنت في صندوق الشركة، أخذته وتاجرته به، ينفذ تصرفي فيه ولا ما ينفذ؟ ينفذ التصرف، واضح؟ ليش؟ إذا تصرفت في مالي فما الحكم؟ قال
بحكم الملك في نصيبه.
إذا تصرفت في نصيبي فهو ملكي، وإذا تصرفت في نصيبك فهو
وبالوكالة في نصيب شريكه،
وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. إذن تلاحظ هنا أحكام الوكالة مستصحبة في هذه الشركة، لأن كل واحد من الشريكين هو وكيل عن صاحبه. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى شروط الشركة، شركة العنان، وهذه الشروط هي شروط لشركة العنان وأيضا شروط لشركة المضاربة. ما هي؟
ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبة ولو مغشوشة.
من النقدين، إذن لا بد أن يكون رأس المال من النقد لا من العروض. النقد يقابل إيش؟ العرض ولا العرض؟ هاي شيخ
عرض،
العرض بالسكون. نعم، فعندنا نقد وعندنا عرض، نقول رأس مال الشركة يكون من العروض لا من النقود، يكون من النقود لا من العروض، واضح. لماذا يا مشايخ؟ ليش؟ لماذا نشترط؟ نحن طبعا في الأول ما كنا نحرص كثيرا على ذكر الدليل، لكن المعاملات أصلا إذا ما فهمت العلة ما فهمت المسألة، تمام؟ إذا ما فهمت ليش قالوا هذا ما فهمت المسألة حقيقة، واضح. فلماذا قالوا إنه يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ لما قال النقدين الذهب والفضة، المضروبين يخرج إيش؟ يخرج التبر من الذهب، سبائك، قطع ذهب، نقول لا، لابد أن يكون نقدا مضروبا، خلاص، عملة مسكوكة، جيد. ليش هذا؟ لماذا اشترط هذا؟ هاي مشايخ، ايش رأيك؟ جيد، أحسنت، بس هذا التعليل نحتاج قبله تعليل يعني ثم نقول بهذا. أحسنت. الآن الشركة مبناها على الاشتراك في الربح، صح ولا لا؟ الربح كيف يعرف؟ بعد معرفة رأس المال، صح ولا لا؟ إذا جبت لي كتب، حطيت لي 50 كرتون كتب، طيب هذه 50 كرتون كتب قلت هذه رأس مال الشركة، طيب كيف نعرف؟ أنا بعتها كل كتاب بريال، فيه ربح ولا ما فيه ربح؟ شرايكم؟ ها؟ مش عرفك، يمكن كتاب قيمة 0.5 ريال، صح ولا لا؟ فالعروض لا يمكن أن تنضبط، تقول والله هذه 1000 كتاب إذن ما زاد، لابد من تقويمها، صح ولا لا؟ لكن النقود نحتاج لتقويم ولا خلاص 1000 ريال انتهينا، 1000 دينار ذهب، 10000 درهم فضة، خلاص مقومة بنفسها، ما تحتاج إلى تقويم، صح ولا لا؟ طيب، قد يقول قائل لماذا لا نقول يجوز أن يكون من العروض وتقوم؟ أقولك تفضل، هذه 10 كراتين كتب هي رأس مال الشركة الذي أقدمه، تمام، يقوم عليك ويصير خلاص قومنا هذه 10 كراتين كتب، هذه تساوي مثلا 10,000 ريال، ويصير الربح ما زاد عن 10,000. هاي شيخ خليل، لأنه إيش جيد، هذا تعليل جيد، أنه أن القيمة قد تزيد قبل البيع، ممكن تقومتها اليوم لكن بكرة تكون زيادة، واضح. الأمر الآخر أن العامل الذي ليس عنده رأس مال أو ليس عنده رأس مال كثير سيرضى بتقويم أكثر من التقويم إيش؟ أكثر من التقويم الحقيقي. يعني واحد جاء يبغى يتاجر مسكين ما عنده رأس مال، قلت له أنا أعطيك بضائع تتاجر فيها والربح بيننا، خلاص، قلت له تفضل هذه 10 كراتين نقومها، قال لي نقومها هذه قيمتها 7,000 ريال، قلت لا قيمتها 10,000، تبغى ولا بمشي؟ ايش يقول؟ خلاص 10,000. طيب لو قال 10,000 معناها انه قد ضمن لي 3,000 ريال من الربح، وبعدين يبدا هو ايش يشاركني، صح ولا لا؟ اي نعم، فهذا ايضا سبب للمنع منها. طيب، ثم انتقل المصنف رحمه الله يقول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، يعني لو كانت هذه العملة ليست من الذهب الخالص عيار 24 قد يدخل فيها مثلا شيء، لكنها خلاص هذه دينار، كونه فيه خلط أو خلط غير الذهب مثلا عيار 21 أو غيرها فهذا لا يضر إذا كان الداخل فيه إيش يسيرا، لأنه يعسر التحرز منه. هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط مشترط في العنان ومشترط أيضا في المضاربة كما سيأتي. الشرط الثاني،
وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما.
طيب، الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى، الأول ذكر لنا شرطا يتعلق بإيش، برأس المال ولا الربح ولا المضارب ولا العامل، برأس المال أول، الآن ذكر لنا شرطا يتعلق بالربح. والشروط المتعلقة بالربح ذكر المؤلف هنا 3 شروط، ما هي؟ الشرط للربح 3 شروط ذكرها المصنف. أولا لابد من اشتراط الربح للطرفين، فإن قال الربح خذ هذا المال والربح كله لك، قالوا هذا قرض، ما يكون شركة، كأني قرضتك هذا المبلغ وترده، واضح. الثاني، وإن كان عقده بلفظ الشركة فهذا لا يصح على وجه الشركة، واضح. الصورة الثانية نقول خذ هذا وتاجر فيه والربح كله لي، فهذا وكيل يسميه الفقهاء عندنا الإبضاع، يقولون هذا يسمى إبضاعا، فهذا وكيل في المتاجرة بلا أجر، متطوع بإيش؟ متطوع بالعمل، واضح. طيب، الثالث نعم، هذا الشرط الأول أن يكون الربح مشترطا لهما. الشرط الثاني في الربح ما هو؟ أيوة، أن يكون الربح المشترط لكل واحد منهما مشاعا. يعني إيش مشاع؟ يعني بنسبة مئوية. أعطيك مثال يا شيخ محمد، قل لي صح ولا غلط، خذ هذه 10,000 ريال وأشترط أن يكون لي من هذه 10,000 10% منها ربح، ربحي أنا 10% من هذه 10,000، يعني كم؟ 1,000 ريال، صح هذا المثال ولا غلط؟ ها؟ 10,000 منسوبة إلى رأس المال ولا 10% منسوبة إلى رأس المال ولا 10% منسوبة إلى الربح؟ إلى الربح، ما هو إلى رأس المال. لو قلت إلى رأس المال صار كأنه مبلغ مقطوع، يعني كأني قلت لك اشترط عليك 1,000 ريال لي، وهذا لا يصح. إذن ما صورتها؟ خذ هذه 10,000 وتاجر فيها والربح لك 90% من الربح ولي 10% من الربح، لا من رأس المال، واضح. هذه صورة الربح المشاع. الشرط الثالث للربح إيش هو؟ أن يكون معلوما. فلو قال لك نسبة يعني عالية ولي نسبة منخفضة أو لك النسبة التي تحددها بعد ذلك، هل يصح عقد الشركة بذلك؟ لا يصح هذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صور يذكر فيها الربح، أو إلى صور قد يختل فيها الشرط ظاهرا أو يختل اختلالا حقيقيا. ذكر أربع تقريبا صور، وهي
فإن لم يذكر الربح.
نعم، هذه الصورة الأولى، لم يذكر الربح أصلا، قال خذ هذا نعمل شركة عنان، خذ تاجر بهذا المال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصح الشركة وتنعقد بهذا؟ لا تصح، لأنه ما ذكر ربحا. الثاني
أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا،
يقول لك من الربح النسبة التي تحددها، لا يصح. الثالث
أو دراهم معلومة،
لك من رأس مال الشركة 1000 ريال، لك في هذه الشركة ربح قدره 1000 ريال، فلا يصح، هذا معنى أو دراهم معلومة. الرابع
أو ربح أحد الثوبين لم يصح،
أو ربح أحد الثوبين لم يصح، يقول هذاك الرجال اشترى ثياب خلاص، ثم قالوا شوف إذا هذا الثوب إذا بعته وربحت فيه فالربح لي، وهذا الثوب إذا بعته وربحت فالربح لك جزاك الله خير، فهذه لا تصح، هذا الشرط لا تصح معه الشركة، ولهذا قال إيش؟
لم يصح وكذا مساقات.
لم يصح ولا لم تصح؟
لم يصح.
لم يصح. وعندكم نسخة ثانية؟ لم يصح.
لم يصح الشرط.
أشار إلى نسخة إنه لم تصح. وش الفرق يا مشايخ؟
لم يصح الشرط.
لم يصح الشرط ولا لم تصح الشركة؟
لم يصح الشرط.
هو الصحة هنا راجعة إلى العقد، ما في مشكلة تقول لم يصح العقد أو لم تصح الشركة، واضح؟ نعم.
وكذا مساقات.
لماذا لا نبطل الشرط يا مشايخ ونصحح الشركة؟ وش رأيكم بدل ما نبطل الشركة نقول يصح تصح الشركة ويبطل هذا الشرط المذكور اللي هو شرط جزء مجهول يبطل وتصح الشركة، أو شرط دراهم معلومة يبطل وتصح الشركة، لماذا؟ جزء أساسي الآن. طيب خلينا نقول نبغى نصحح العقد ونبطل الشرط، طيب الربح كيف يكون؟ ها؟ ما يمكن نتحكم نقول والله الربح لك أنت 50% وفلان لك 50%، لا يمكن، فهذا جزء أساسي من الشركة وهو ذكر الربح، فإن لم يذكره على وجه معلوم لم تصح الشركة أصلا. نعم. في بعض الأمور إن لم تذكر أو بعض الشروط إذا ذكرت قد يبطل الشرط ويمكن تصحيح العقد، لكن هنا لا يمكن أن تقول والله يبطل الشرط ويصح العقد، كيف يصح؟ واضح؟ نعم.
وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة.
ستأتي المساقة والمزارعة في الباب الذي بعده، والمضاربة في الموضع الذي يليه للشركة الثانية، لكن ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذا الشرط الذي ذكرته لك ينطبق على المساقات والمزارعة والمضاربة، فإذا جاء في المساقة تعاقد شخص عنده مزرعة نخيل مع شخص مزارع، قال له تعال تهتم بها وتسقيها وتعتني بها، تمام، وعلى وجه المساقة، ولم يذكر إيش نسبة مال كل واحد منهما، أو قال له لك تمر هذه الشجرة وأنا لي تمر هذه الشجرة، أو ثمر هذه الشجرة وأنت لك ثمر هذه الشجرة، أو تمر النخلة وتمر النخلة، يصح ولا لا؟ لا يصح. كذلك في المزارعة يقول هذا الجزء إذا حصل منه حب أو شيء فهو لك وهذا الجزء لي، لا يصح، أو ما ذكر كيف يقسم أيضا لا يصح، وكذلك المضاربة التي هي دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر. نعم.
والوضيعة على قدر المال،
هذه قاعدة أيها الإخوة الكرام في الشركات احفظوها وأخبروا من وراءكم، وقد اتفق عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الوضيعة في الشركة على قدر المال، لا يجوز أن يتغير ذلك ولو اشترط خلافه، قال أنا بأدفع 1000 وأنت تدفع 1000، لكن في الخسارة أنت تتحمل 90% من الخسارة، أنا ما أتحمل إلا 10% من الخسارة، اتفقنا؟ اتفقنا. ما رأيكم لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك ويبطل هذا الشرط. واضح يا مشايخ؟ نعم. إذن قاعدة الشركات يا مشايخ، قاعدة الشركات الربح بحسب الاتفاق، وأما الخسارة فبقدر المال. واضح؟ نعم. تفضل شيخ محمد. نعم. لا ما يصح وسيأتي. يقول قال له الأرباح نصف الأول من السنة لك وأرباح النصف الثاني من السنة لي، لا يصح ذلك. نعم.
ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.
طيب هل يشترط أن يكون، أنا بسأل الآن المؤلف لماذا يقول يعني منطقي ووجيه وواضح أن يقول يشترط كذا، لكن لماذا يقول لا يشترط كذا ولا يشترط كذا؟ هل لماذا لا يقول لا يشترط خلط المالين ولا يشترط كونهما من جنس واحد؟ طيب ما قال مثلا ولا يشترط، عددوا لي ما لا يشترط، ينحصر ولا لا ينحصر؟ ها لا ينحصر. طيب ليش يقول لا يشترط خلط المالين؟ ما يمشي. أحسنت، إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء اشترط خلط المالين. فإذا رأيت مثل هذه العبارة في كتب المتون فاعرف أنها غالبا أنها إشارة للخلاف، وقد تكون أحيانا لدفع التوهم حتى لو ما في خلاف لكن في توهم فيدفعه عنك، فيقول لا يشترط خلط المالين. ما في مانع لو حط ظرف فيه مال زيد وظرف فيه مال عمرو ولم تخلط المالين فإن الشركة صحيحة. كذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد، اللي قلنا أول ولو متفاوتا، لو أنك دفعت دولارات والثاني دفع ريالات يصح ولا لا؟ طيب ما هي من النقدين المضروبين يا شيخ؟ النقدين الذهب والفضة يا شيخ. ها النقدان الذهب والفضة، أليس كذلك؟ ها يقول إن العلة في اشتراط النقد المضروب هي التقويم وعدم النزاع، وهذا حاصل في الأوراق النقدية. نعم. وعلى كل حال فالذي عليه فقهاء العصر أن الورق النقدي نقد له حكم الذهب والفضة. نعم. قلت في نظم النوازل الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة، يجري الربا يكون رأس مالي لشركة أفتى بذا المقال، جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا، في صرفها تخالف الأجناس بحسب الدولة لا الأساس، باب الربا، وردها في حالة التضخم بالمثل لا بقيمة فليعلم، إلا إذا كارثة أو حالة فينظر القضاء بالعدالة، وفي النصاب الزكوي تقوم، قل بالأحظ للفقير يحكم. نعم. فالذي عليه الفقهاء العصر، جل فقهاء العصر، أن الورق النقدي نقد. نعم. وهذا الذي عليه عمل الناس. هل هذا ينطبق على قواعد المذهب؟ يمكن أن ينطبق على قواعد المذهب، يعني لا يجزم بأن هذا خلاف المذهب، هي مسألة نازلة، لا يمكن تقول والله منصوص الأصحاب كذا لأنهم ذكروا الذهب والفضة معناها غيرهما لا ليس مثلهما. لا، بل إن المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف لما ذكر التعليل في مسألة الربا بالثمنية المطلقة هل هي علة قاصرة أو لا، ذكر قول بعض العلماء أنها علة قاصرة، ثم قال وحتى على كونها علة قاصرة فلو وجد في زمن من الأزمان ثمن فإنه يكون له حكمهما. على كل حال هي مسألة نازلة ولا يصح أن يطبق عليها حروف أن والله ذكروا النقدين يعني الذهب والفضة فغيرهما لا يدخل، واحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال إذ قد خلت من أهلها الأطلال. نعم. فكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور. نعم شيخ.
فصل. الثاني المضاربة لمتلك.
طيب نحن وش كنا نقول؟ لو واحد دفع من الدولارات والآخر دفع من الريالات فإنه لا يشترط أن يكون من جنس واحد. فصل في المضاربة، تفضل شيخ.
الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه.
المضاربة كما ذكرنا في الأول، أحدهما يدفع المال والآخر يتاجر فيه، فقال مضاربة لمتجر به، تدفع المال للمتجر ببعض ربحه له وبعضه لك، وهذا البعض لا بد فيه من الشروط التي ذكرت سابقا وهي أن يكون مشاعا معلوما إلى آخره. طيب إذا لم يحدد. نعم.
فإن قال الربح بيننا فنصفان.
قال خذ هذه 10,000 تاجر فيها والربح بيننا، إنه في اليوم الفلاني اتفق زيد وعمر على شركة مضاربة أن يدفع 10,000 ها، ويكون الربح بينهما. خلصت الشركة ورادوا يصفوا، قال تفضل هذه 10% لك و90% لي. قال لا، 90% لك لي و10% لك. ترافعوا إلى القاضي، ماذا يقول؟ نصفان. إن قالوا والربح بيننا، الأصل أنه يكون إيش؟ مناصفة. نعم، لا أدري، الله أعلم. نعم.
وإن قال ولي أو لك ثلثه صح والباقي للآخر.
وإن قال ولي أو لك ثلثه، قال خذ هذه 10,000 ولي ثلث الربح. طيب ما قال لك كم؟ قال لي ثلث الثلث، يصير هو له كم؟
ثلثان.
خلاص الباقي ثلثان. نعم، ثلثه أو 3/4، هي الباقي يعني الباقي من 3/4 كم؟ الربع. والباقي من الثلث الثلثين، والباقي من السدس 5/6. وعلى هذا فقس، وقس ما لم يقل. نعم، وليقس ما لم يقل. تفضل.
وإن اختلف لمن المشروط فلعامل وكذا.
اتفقوا على أنه في اليوم الفلاني اجتمع زيد وعمر واتفقا على عقد مضاربة بينهما، ونسبة الربح المشروطة تمام 30%، وعلى هذا جرى التوقيع. يعني تعرف أحيانا صياغة العقود الذي يصوغ العقد يكون يعني ما هو دقيق في الكتابة، فكتب أنه نسبة المشروطة في ما من الربح ستكون 30%، لمن ما كتبها في العقد. اختلفوا، قال هذه نسبة لك أما أنا لي الباقي اللي هو 70%، قال لا هذه لك، فيكون لمن 30%؟ للعامل. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. نعم.
وكذا مساقات ومزارعة.
وكذا مساقات ومزارعة نفس القضية. إذا قال اتفقنا على عقد مساقاة والحصة المشروطة من الثمر 30%، مشروطة لمن؟ لصاحب الزرع، صاحب الشجر، ولا للعامل؟ نقول تكون للعامل، لأن الأصل أن ربح المال لمن؟ لصاحب المال، صح؟ الذي يحتاج إلى أن يشرط له هو العامل، فلذلك قلنا به. نعم. طيب الآن يا مشايخ، أعطيت محمد 10,000 ريال على أساس يشتغل فيها مضاربة ومتاجرة، وما شاء الله جات أرباح، فلما علم الناس بهذه الأرباح جاءوا الناس عندك شيخ محمد، هذا يعطيك 5,000 وهذا يعطيك 10,000، ويقولك يلا أنا كمان أبغى تضارب لي في هذا المال، فهل يجوز له أن يقبل هذا المال أو لا يجوز؟ فيها تفصيل، ماذا يقول المصنف؟
ولا يضارب بمال لآخر إن انضر الأول ولم ير، فإن فعل رد حصته في شركة.
طيب يقول المصنف رحمه الله، إيش حكم المضاربة بمال لآخر؟ يعني الآن أنا أعطيته مال فأخذ المال ليتاجر فيه ثم استقبل أموالا من ناس آخرين. نقول لها صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون علي ضرر أصلا، هو أنا معطي أصلا كل المبلغ اللي أعطيته إياه 200 ريال، صار يجيب فيها مثلا ملابس يحطها في الدكان، والدكان يتسع لأكثر من ذلك، فصار واحد جاء قال خذ أنا من عندي 500 ريال، صار يجيب مثلا، كان يجيب طواقي، صار يجيب مع الطواقي إيش؟ أشمغة. بعدين واحد أعطاك كذا، صار يجيب مع الطواقي مثلا الأشمغة ثياب، وهكذا. فهذا الآن المضارب الثاني الذي أعطاك المال، هل هذا يؤثر على المضاربة الأولى ويضر بها ولا ما يضر؟ ها؟ يضر؟ لا يضر. إذن هذا لا بأس به، وما وتستحق الربح الذي يأتيك من كل المضاربات هذه 3 أو 4. هذه الصورة الأولى لا يكون فيه ضرر. الصورة الثانية أن يكون فيه ضرر، أنا معطيك 10,000 ريال وأنت يا الله يعني تبذل اليوم كله وبالكاد تلحق على التجارة هذه مثلا في السيارات، خلاص وانت تتاجر معي في السيارات وكل يوم تحتاج تروح من العصر إلى الليل، ف في المعارض وفي الحراج وكذا. جاء واحد قال أنا بعطيك رأس مال أبغاك تتاجر لي في العقار، صار وقتك إيش؟ مقسوم، مرة تروح للسيارات وأحيانا تنسى السيارات أسبوع ولا شهر وتروح في العقار. فهنا ما الذي حصل؟ أضر بالأول. فما الحكم؟ قال لك لا يجوز إلا إذا أذن الأول. قال يا فلان ترى جاني واحد يبغى كذا في العقارات، تسمح لي أشتغل هنا وهنا؟ قلت ما عندي مانع. فهنا يجوز ويستحق العامل الربح الحاصل من المضاربة الأولى والربح الحاصل من المضاربة الثانية. واضح؟ طيب، بقيت حالة وهي إذا أضر بصاحب المضاربة الأولى ولم يأذن له، ما استأذن مني أصلا، صار يشتغل في العقارات وتارك السيارات ما يروح إلا في الأسبوع مرة. جيد، ما الحكم؟ يقول لا يجوز ذلك. هذا الحكم التكليفي. الحكم الوضعي يقول الربح الذي تحصله من تجارة العقار تأخذه وتضعه أين؟ في تجارة السيارات، كأنه أرباح حاصلة للمضاربة الأولى. فإذا دخل أرباح للمضاربة الأولى تأخذ حصتك بعد ذلك منه. واضح هذا ولا لا؟ أي نعم، هذا الذي قرره المصنف، وهو المذهب أنه يستحق حينئذ، يجب عليه أن يدخلها في المضاربة الأولى. هذا معنى قوله فإن فعل، يعني ضارب مع الضرر وعدم الإذن، رد حصته من المضاربة الثانية في الشركة إيش؟ الأولى، الشركة الأولى. واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. الحكم التكليفي أنه لا يجوز، والحكم الوضعي أن الربح لا غير مستحق له، وإنما هو مستحق للشركة الأولى. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر تلف رأس المال على الشركة، فما أثره؟
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا
هذه مسألة. نعم، إذن قبل مسألة التلف، مسألة قسم، متى تقسم الأرباح يا مشايخ؟ تفضل.
ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
صار يشتغل مثلا محمد في التجارة، رأس المال 10,000، وصار يشتغل إلين وصل رأس المال الآن 100,000. رأس المال وصل 100,000، والاتفاق بيني وبينه أن 50% من الربح لي و50% من الربح له. واضح؟ لما شافها 100,000 ريال واصلة، أخذ من 100,000 كم نصيبه من 100,000؟ ها، 45. ليش 45؟ لأن في 10 رأس مال، إذن الربح 90,000، خلاص أخذ حصته 45,000 وراح وإيش اشترى فيها؟ أثث بيت، يبغى يتزوج مثلا، خلاص وأثث البيت 45,000، جاب مجلس وكذا 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 إلى آخره. ما الحكم في هذا العمل الذي عمله؟ يجوز ولا لا؟ بدون ما يكلمني قال هذا حقي أنا، مو أنا حقي من الربح 50%، صح ولا لا؟ خلاص أخذت حقك ورحت اشتريت فيه غرفة نوم وثلاجات وأدوات كهربائية وأثثت البيت، ما الحكم؟ يجوز؟ لا يجوز ذلك. لماذا يا مشايخ؟ لأن الربح لا يقسم مع بقاء العقد، وإنما يقسم عند تصفية الشركة، إلا أن يتفق على خلاف ذلك. يعني متى يقسم الربح القسمة النهائية؟ في نهاية الشركة، خلصنا المتاجر، قلت يا شيخ محمد والشركة عقد جائز، أنت من حقك تفسخ، نعم، لكن لا تأخذ من المال قبل إيش؟ قبل الفسخ. افسخ العقد كيفك، قول تعال يا عامر ترى فيه 100,000 ريال، وحينئذ لا بد من النبيع، إذا فيه موجودات عينية عروض يعني نبيعها حتى يتضح أمر الشركة وتتضح الأرباح بشكل واضح، وتأخذ حقك وأخذ حقي، فنصفي الشركة. واضح؟ هذا هو الذي تقسم به الشركة. قال ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. طيب ما رأيكم لو اتصل عليه قال أنا أحتاج أتزوج وكذا؟ قلت ما في مانع، خذ 45,000 لكن اجعلها إيش؟ تحت الحساب مثل القرض عليك، تمام، حتى تنتهي الشركة، نشوف يمكن تخسر الشركة فتكون هذه مسجلة عليك، يمكن تربح زيادة فتصير هذه جزء من أرباحك التي تستحقها، ما في مشكلة هذا، وسيأتي ذكر شيء من هذا. نعم.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر.
هذه مسألة التلف الآن، أعطيتك 10,000 احترقت انسرقت ضاعت حصل فيها تلف أو خسارة، رحنا اشترينا بضائع، ممكن اشترينا بضائع وتلفت هذه البضائع، ممكن اشترينا بضائع 10,000 انخفضت قيمتها في السوق صارت ما تسوى إلا 2,000 مثل الأسهم ولا غير الأسهم، واضح؟ فما الحكم؟
جبر من الربح قبل قسمته أو تمضيضه.
طيب، هذا التلف إما أن يكون قبل التصرف أصلا أو بعد التصرف، فإن كان التلف قبل التصرف انفسخت الشركة في الكل أو في البعض، إذا كان التلف كله فكله، إن كان بعضه فبعض. أعطيتك 10,000 خذتها، اتصلت علي ثاني يوم قلت والله 10,000 ضاعت، يدك عليها يد أمانة ضاعت، طيب إيش نسوي؟ خلاص انفسخت الشركة، رأس المال ذهب، ما يمكن شركة بدون رأس مال. طيب، أو تلف بعضهم فسخ البعض. طيب، وإن كان التلف بعد التصرف وهو الذي ذكره المصنف، المؤلف ما ذكر قبل التصرف، بعد التصرف فما الحكم؟ قال إذا تلف بعد التصرف جبر من الربح. قاعد عندهم يقولون الربح وقاية لرأس المال، يعني نحن الآن وصلنا كم؟ وصلنا 100,000 من 10,000، صح ولا لا؟ وصلنا 100,000 من 10,000، وجاء والعياذ بالله كفانا الله وإياكم الشرور، جاء حريق مثلا واحترقت البضائع أو احترق النقد الموجود، خلاص، وما بقي منه إلا 10,000، كم لك منها يا شيخ محمد؟ هي 10,000 في الأصل رأس المال، أنا دفعت 10,000 وتأجرنا حتى وصلنا 100,000 ثم حصل حريق ورجعنا إلى 10,000، ما بقي معنا إلا 10,000، كم لك منها؟ ما لك منها شيء، لأن الربح وقاية لرأس المال، رأس المال دي، واضح؟ نعم، سواء تلف أو خسر، يعني مثل خسارة حتى دخلنا في التجارة وصلت 100,000 بعدين استمر انخفضت الأسعار وخسرنا رجعنا إلى 10,000، كم لك منها؟ ليس لك منها شيء. تفضل شيخ. وين؟ ليس بالضرورة، تصح مؤقتة وتصح مطلقة حسب الاتفاق، ما في مشكلة، تصح مطلقة، يقول يلا تاجر فيه ويسكت ولا يحدد أجلا لا بأس، ويصح أن يؤقتها لأنه المضاربة هي مثل التوكيل وهي عقد جائز فلا بأس. نعم، تفضل شيخ.
فصل. الثالث شركة الوجوه.
لحظة، قال أو خسر. نعم، أو خسر ذكرنا، ما الذي يصير؟ جبر من الربح، يكون الربح يجبر إيش؟ رأس المال. تقول والله هذه 10,000 ترى أنا حطيتها في صندوق ثاني على أنها من الأرباح، وأما اللي احترق ترى رأس المال، فهذه 10,000 منها 5,000 لي و5,000 لك، أما رأس مالك راح، ماذا تقولون؟ نقول لا، الربح وقاية لرأس المال، ما في ربح أبدا إلا بعد استرداد رأس المال، واضح؟ طيب، قال جبر من الربح، متى يجبر؟ متى نقول إن الربح وقاية لرأس المال؟ إذا كان ذلك قبل القسمة، وأما بعد القسمة قلت والله يا شيخ محمد خلاص بنصف الشركة، صفينا الشركة وأعطيتك حقك مثلا 45,000 وأنا أخذت 55,000 لأن عندي 10,000 زائد 45,000، صح ولا لا؟ أخذتها، بعد ما أخذتها جلست عندي، اتصلت عليك بعد يومين قلت لك شيخ محمد ترى ما له فائدة الفلوس تجلس كذا، خذ المبلغ وكمل إيش؟ مضاربة على نفس شروطنا السابقة، ماذا تقولون؟ دخلنا مرة ثانية، رجع 45 حقته ورجعت 55 حقتي واستمرينا في التجارة، ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل بعد ذلك تلف أو خسارة ورجعنا إلى 10,000 مثلا، رجعنا إلى 10,000، كم لك منها يا شيخ؟ لك أيوة كم؟ نختبرك في الرياضيات يا شيخ، لك 4,500 ولي 5,500 مثل ما قال الشيخ محمد ما شاء الله في الرياضيات أستاذ، فلي لك 4,500 ولي 5,500، ليش؟ لأن هذه في الحقيقة مضاربة جديدة برأس مال جديد، واضح؟ طيب، لو أننا ما اقتسمنا المال لكن نضضناه، قال قبل قسمته وإيش؟ تنضيضه، يعني إيش تنضيضه؟ يعني تحويله إلى نقد، قلت يا شيخ محمد خلاص بيع كل شيء ورجع لنا الشركة نقود، باع كل شيء وجئنا كم عندك؟ قال عندي الآن 100,000. قلت خلاص هذه منها 45,000 لك ومنها 55,000 لي، ولنستعن بالله ونكمل الآن. خلاص استعن بالله كمل، لكن خلاص احنا الآن نضضناه وحاسبنا، عملنا حسابات وحسبنا حقك وحقي. قالوا كذلك هنا بعد ما نضضه وحسبوا حساباتهم ثم بدأ يتاجر من جديد، فالمتاجرة التي تأتي بعد ذلك هي ايش؟ هي مضاربة جديدة. واضح؟ ما تقول والله رجعت 10,000 ما لك شيء، لا لك نصيب لأنك دخلت برأس مال. واضح يا مشايخ؟ نعم هذا المراد. ثم انتقل